وما قدمه يرى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد أقل الله الإنعام على جميع الرسل وعلى أممهم، أن منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به ويصدقه، كما قدمنا بيانه في سورة آل عمران في قوله: وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومعنى الآية الكريمة: قلته يا نبي الله أعبد عن سواء الطريق فما لم تعبدا في الحكومة، فأستحي حتى من غير الله لا يكون لأبد من أبدا. قال بعض العلماء: والحكم أعظم من الحاكم، لأن الحكم لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في حكومته، أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم سواء حكم بدين أم بحق. والهمزة للإنكار أيضا أبتغي حكما غير الله. وقد قدمنا بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الآية، أوضحنا إعراب غير وحكما، وقوله أفغير الله يبتغي حكما أي لا يكون ذلك، لأن الهمزة إنكار بمعنى النفي، أي وهو الذي أنزل. الحكم الذي لا يبتغي حكما سواه هو الله، الذي أنزل إليكم على لسانه هذا الكتاب القرآن العظيم الذي جمع الله فيه ثمرات كتب منزلة وجمع فيه علوم الأولين والآخرين. وقوله مفصلا أي موضحا مبينا، آياته توضح فيها العقائد والحلال والحرام والأمثال والمواعظ والآداب والمكارم، لأنه في غاية الوضاح والتفصيل. والذي فصله هو الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله مفصلا حال من الكتاب أي أنزله إليكم في حال كونه مفصلا، أي موضحا مبينا فيه العقائد، مبينا فيه الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح. بين الله فيه العقائد والحلال والحرام وما يقرب إلى الله وما يصل إلى جنته وما يبعد من الله ويسقطه ويصل إلى ناره. وبين مصير الفريقين وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، كل هذا موضح مفصل في القرآن. وإن كان في القرآن بعض الآيات المتشابهات فإنها ترد في المحكمات ويعرف إيضاحها بردها إلى المحكمات، كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله: هن أم الكتاب، يعني أن المحكمات هن أم الكتاب التي يرد إليها ما أدل من متشابهاته. وهذا معنى قوله: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، التفصيل ضد الإجمال، هو الإيضاح والبيان. وقول من قال مفصلا أن بينه فترات وفصل، لأنه ينزل أنزلا منجما هو غير الصلاة. والتحقيق أن معنى قوله مفصلا أنه مبين موضح بين الله فيه العقائد والحلال والحرام ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار وكل شيء يحتاج إليه الخلق. كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن فيه تبيان كل شيء، ولكن الناس كلهم يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم وهو بحر، وكل يعرف منه بحسب ما عنده. كما بينه حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كما ثبت عنه في صحيح البخاري أنه لما سأله أبو جحيفة أخذتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أجاب علي رضي الله عنه: لا، والذي فلقد حبك وبرى عنك ما إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفتاة الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، ومحل الشاهد من الحديث قول علي رضي الله عنه: إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله، وهو يدل على أن من أعطاه الله فمن في كتاب الله فهما علوما حقه الله بها لم تكن بها أحد. لأن القرآن يتضمن جميع الأشياء، والناس في فهمه بحسب ما أعطاهم الله من النواهي. ولذا قال تعالى: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقوله: والذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم معناه أعطيناهم الكتاب، والمراد بالكتاب في كل كتاب الصادق بالتوراة والإنجيل. وصيغة الجمع في قوله آتيناهم للتعظيم، والمعنى: والإسرائيليون والنصارى ما آتيناهم علما من التوراة والإنجيل يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، أن الله نزله عليك في حال كونه متلبسا بالحق، لأن كل ما فيه حق. لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ولا يخبر إلا بكبر، إلى غير ذلك من أمور أحقية. ومعنى الآية: أحق لنا اليهود والنصارى الذين تطلبون أنك حاكم إليهم، قل يعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزله الله علي حق، وأني رسول الله، ولأنهم يعلمون أن الكتاب حق. يقول من ربك بالحق وقوله بالحق، وأنه في محل حال، أي في حال كونه متربصا بالحق، والحق ضد الباطل. ومعناه أن هذا القرآن لا باطل فيه، كله حق وكله هدى، وما لا بعد الحق إلا الضلال. كما يأتي نباحه بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذا معنى أنه مستقل لله، وأنه لا يطيع منهم عافلا ولا كفورا، وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مرارا أنه جرت العادة في القرآن أن الله جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وينهى ليسرع ذلك الأمر والنهي لأمته على لسانه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة لهم المسرع لهم بقوله وفعله وتقديره. ومن أكبر الأدلة على ذلك هو ما قدمنا في آية بني إسرائيل ويقينه وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق لأن كل الخطابات في الآيات له يقول له الله إما يبلغن عندك الكبر يعني إن يبلغ عندك الوالدات الكبار أو أحد والديه فلا تقل له معه ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد مات من زمان لأن أبوه مات وأباه مات وهو حمد وإنه ماتت وهو صلوات الله عليه وسلم صغير فأري أنه أمره بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبر أن يبرهما وهما قد ماتا لا يمكن برهما عرفنا من ذلك أنه يأمره ليسمع للناس على لسانه صلى الله عليه وسلم وقد بينا مرارا أن من أساليب اللغة العربية المعروفة أن الإنسان يخاطب إنسانا والمراد عنده بالخطاب غيره وكان به يرى من مثل المعروف هي الشيان واسمع هي دارا وبينا فيما مضى أنه من رجل لرجل من بني غزارة يسمى سهل بن مالك نزل في بيت عارفة بن لمين الطائف ووجده غائبا أكرمته أخته ووصل بجمالها فأراد أن يعرض لها بالخطبة فخاطب أخرى غيرها قائلا يا أخت خير جميل والحضارة كيف ترين في فتاة زارة أصبح وهو حرة مطارة إياك أعني أسمائي جارة فعلمت بنت عائشة بن لؤمين الطائي أن الخطاب موجه إليها وإن كان يخاطب غيرها حيث قال إياك أعني أسمائي جارة فأجابت قائلة إني أقول يا فتاة زارة لا أكثر الكيد ولا الدعارة ولا فراق أهلها للحارة فرح إلى أهلك بالسحارة والشاهد من هذا الرجل قوله إياك يعني واسمعي جارة فهو أسلوب عربي يخاطب الإنسان إنسانا لينقل الخطاب بواسطته إلى غيره القرآن بلسان عربي مبين ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع فما أمر به أو نهي عنه صار مكرعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه وبها قالهما فلا تكونن من المنتهين فقال الجماعة من أهل العلم الخطابات في قوله لا تكونن من المنتهين وإن أشركت ليحبطن عملك كالخطاب العام الموجه لجميع الناس وإن كان يبلغ مفردا كما هو معروف كقول طرفة بن العبد فتبديل كالأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي وإن هذا الخطاب بغيه كأنه مفرد ومعناه عام موجه لكل من يصح منه الخطاب هذا معنى قوله فلا تكونن من المنتهين أي لا تكونن يا نبي الله أي يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب من المنتهين أي الكافرون لأن هذا الكتاب منزل من الله أي لا تكونن من المنتهين لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وتمت كلمات ربك سبحان عدلا ما رآها والحرث جمهور القراء ما عدا الكوفيين الثلاثة رآه من السبعة نافع وابن كهيل وأبو عمرو وابن عامر كلهم قرأوا وتمت كلمات ربك سبحا وعدلا بقراءة الجمع وقرأه الكوفيون يعني عاصما وحمزة والكسائي وتمت كلمة ربك سبحا وعدلا بالإفراد ومعنى القراءة هاتين واحد لأن الكلمة أضيفت إلى معرفة فتعظم كقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله فيحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره وتمت كلمة ربك أي كلمات ربك وقد بين الله جل وعلا في آيات من كتابه أن كلماته جل وعلا لا حصر لها ولا نهاية كما قال في قوله جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وكقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والمراد بالتمام هنا الكمال الكمال التام من جميع الجهات والمعنى أن كلمات الله ومنها هذا القرآن العظيم أنها بالغة غاية الكمال والتمام وقوله صدقا وعدلا قال بعضهم هما تمييز محول عن الفاعل أي أن صدقها وعدلها وقال بعض العلماء هما مصدران حالان أي تمت في حال كلها صادقة عادلة وأعربهما بعض العلماء بأنت إليهما ما نبع عن المطلق لأن التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة أي تمت أي صدقت وعدلت صدقا وعدلا والمعنى أنها كاملة صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وقوله صدقا أي في جميع الأخبار وعدلا أي في جميع الأحكام وما في القرآن من أحكام وهو في غاية العدالة والإنصاف ومراعاة مصالح البشر في دنياهم وأخراهم وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار هو حق وما تمرون فيه وما تنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية العدالة والجمال وإذا كانت كلمات الله بهذه المغابة من الجمال والصدق في الأخبار والعدالة أما في ذلك الله فجاء فيه تنظيم علاقاتها جاء فيه تنظيم علاقاتها أمر فيه الفرق بأن يكون لجنة صالحة لبناء المجتمع بأن يكون سحيا بالغا لما لديه وأن يكون شجاعا مضحيا وأن يكون مخلصا لأمته لا يغشها إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق وعلم الإنسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه وزوجته وأبنائه وأسرته الأبنين أمره أن يتعفر منهم غاية التعفر لدينه ودنياه، لأنهم ربما أوقعوا فيما لا ينبغي، ثم أمره إذا وجد منهم ما لا يحب أن يعاملهم بالدين والصرف والمغفرة، كما قال في سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فمن شدة حكمته وعلم الإنسان كيف يعاقب أسرته وابنيه، وأن يحذر من شر امرأته وأولاده، لئلا يضيع عليه دينه أو دنياه. ثم إذا عثر منهم على ما لا ينبغي أمره أن لا يعاملهم بالشدة والمكروه. ولذا قال في هذه الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال: إذا رأى منهم ما يكره وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعلم الإنسان كيف يعاشر مجتمعه، وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاء والإخلاص والحب والسخاء والتضحية. وأمر الرؤساء أن يدينوا بالمعروف وأن يسعوا فيما هو وأن يسعوا في مصالحهم ويصرفوهم ويدينوا لهم الجانب، وبما رحمة من الله لنت لهم. واخفض جناحك للمؤمنين، وأمر المعروف أن يطيعوا الرؤساء ويعاونوهم على الخير والتنزيل الطاعات لتستعيد جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة. وأحاط الجواهر التي عليها مدار الموالي والإنقاذات في دار الدنيا، لأن جميع الموالي والإنقاذات في دار الدنيا إلى أتمتها ورادعة إلى كتلة الجواهر يعتنى في الإسلام لإحاطة بها. هذه الجواهر عليها الدين والنهج والنسب والعقل والمال والعرق. هذه الجواهر التي تدور حول الموالين والإنقاذات في الدنيا، وأعظمها دين الإنسان. فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة بدين ويبثون له السموم والملاهب الهدامة والتعاليم الخبيثة حتى يضيعوا دينهم ويقتلوا بينهم وبين خالقهم، هذا أكبر عدوان وأعظم جريمة عرفها التاريخ. كذلك الأنفس بعد ذلك الذي يظلم لسانا فيقتله ظلما، ثم بعد ذلك تكون العقول كالذي يضيع عقل الإنسان، وإنسان يضيع عقل نفسه كالذي يشرب الخمر. فالله جل وعلا حمدني كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله حماية للدين. وقال الله جل وعلا: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقد حمى الله الأنفس، ولذلك ذكر عرض الناس حيادة لأنفس الناس، لأن من أعظم السبب دون القتل هو شرعية القتال. والله يقول: ولكم في القتال حياة يا أولي الألباب، حياة من مراعاة القرآن لمصالح البشرية في دينها ودنياها. لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ الآلة ليقتل، فوزع إيقافه للقتال على الخشبة للقتل، فصعدت فرائضه وقال: لذلك الموقف الآن فكلم هو من القتل، وكلم من كان يريد أن يقتله. كما قال: ولكم للقتال حياة. وقد بين جل وعلا جعل على العقول حكما، حيث حرم شرب كل ما يضر بالعقل من مسلم ونحوه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسلم حرام، ما أكثر كثيره فقليله حرام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام، إلى قوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وتحريم هذه المسيرات كلها محافظة من النظام السماوي على عقول الناس، لأن من كذب فضع عقله ارتكب كل فاحشة وكل سوء. والعياذ بالله، لأن نور العقل هو النور الذي يميز الإنسان به بين الحسن والقبيح والنافع والضار. فربما إذا تشرك ربما وقع على ابنته، وربما ضرب جهره، ويظهر بعضهم في تفسير آية الحمل في سورة المائدة أنه رأى سائدا كاملا والعياذ بالله يدور في يديه، وتخيل للحديث أنه يتوضا ويستنشق ويتمضمض بالبول ويغسل وجهه ومحيطه بالبول ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. وهو لا يدري أنه يغسل وجهه بالبول، والعياذ بالله. والخمر أم الخبائث، ولمحافظة دين الإسلام على العقول حرم كل ما يضر بالعقل، وحرم كل الخمر. وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد في شربها. كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس، فمنع الدماء قيامة للأنساب وتطهيرا للفروج من التحريم، لئلا تتغير فروج المجتمع وتختلف أنسابه. ولذا قال: ولا تقربوا الدماء فإنه كان فاحشة. وأوجد في الزنا الجلد الرابع: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كلها لا محافظة على الأنساب ومكارم الأخلاق، لئلا تتغير فروج المجتمع وتختلف أنسابه. وفي آية محكمة التلاوة محكمة الحكم منسوخة التلاوة أن الزاني المحكم أنه يرجم لأن جريمته الظلماء، والذي اعتاد النساء لا أخبر عنهم فكان الجبر في جنبه أغلب، لأنه ارتكب أخف جريمة وتعرض لاختلاق أنساب الناس وتقليل فرص المجتمع فقتله القرآن أشد قتله. وفي آية منسوخة في التلاوة باقية الحكم وهذه مبين قليلة يفهم بها الإنسان كيف حافظ دين الإسلام على مصالح البشر وأحاط أديانهم وأحاط أنفسهم وحفظ عقولهم وأنسابهم وأعراضهم وأموالهم. كل هذا تسريع رب العالمين ينزل فيه علاقات الدنيا على أدنى الوجوه ويهذب أرواحها لتستقيم. والقرآن العظيم يتنا بالإنسان من ناحيتين: من ناحيته الجسدية وناحيته الروحية، لأن هذا الحيوان المسمى بالإنسان هو مركب من عنصرين مختلفين في الحقيقة وجد الاختلاف، أحدهما يسمى الروح والثاني يسمى الجسد، ولا بد لكل منهما من متطلبات، فللروح متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الجسد، وللجسد متطلبات لا تكفي عنها متطلبات الروح. في القرآن العظيم جاء الإنسان بمتطلباته الجسدية ومتطلباته الروحية، ونظم له جميع العلاقات التي بها تقدمه وقوته في الدنيا في جميع الميادين، من حيث انه جسد حيوان، وبين له طرق صلته بالله لتتهيب روحه على بدء النور السماوي. وهي ان الروح هي التي لها الاهميه والمواده لياقظت وقويت، ولم تقل روح مهيبه كانت ولدة العلماء على البشرية، وأنتم تشاهدون هذا في الدنيا، تشاهدون الكتلة الشرقية والغربية كلاهما نجحت غاية النجاح في خدمة الإنسان، من حيث إنه جسد حيواني وأدركت كل الإفلاس في خدمة الإنسان من ناحيته الروحية.
وصارت هذه المادة لم تق دارهم مربى مهيدة على ضوء تعبير السماوي، وكانت بيضة الأمة على البشرية وخطرا دائما يهدد الإنسان. ولذلك تجدونهم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر والمجلس بعد المجلس ليدمروا القوة التي بيانوا فيها النفس والنفيس خوفا منها، وكل منهم يبيت في قلق وخوف من القوة التي بيانوا فيها النفس والنفيس. كل ذلك إنما جاءهم منهم هذه من ناحية الروحية، لأن أرواحهم لو كانت مربعة على ضوء نور سماوي من تعاليم رب العالمين كانوا بشروا بأمن وطمأنينة، أن تلك الروح المهيبة المربى لا تقود تلك المادة الطاغية والقوة الهائدة إلا قيادة طبيعية لخير البشرية وخير الدنيا والآخرة. فإهمال الناحية الروحية هو من أعظم البلايا والعباد، ونحن دائما ننبه أبناءنا معاشر المسلمين لأننا نعرف كل الأسف أنهم أذلتهم الحضارة الغربية فانفصلوا عن تعاليم السماء وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم. ونحن نبين لهم الحقائق ونضرب لهم الأمثال، لأن الحضارة الغربية بالاستقرار التام الذي لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر جاحد بالمحسوس جمعت بيننا في إلا لا مثال لنفعه وبين ذلك لا مثال لذلك بدري أن الذي حصلت من النفع هو ما حصلت عليه من التقدم المادي والتقدم التنظيمي في جميع ميادين الحياة. فهذا الأمر كما المسلم والتواصل عنه عجز وبعث وتمرد على نظام السماء، لأن نظام السماء يأمر المسلم أن يكون قويا متقدما في جميع الموادين العملية تابعا في جميع الموادين العملية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الأمر كأنه يقول أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائنا ما كان مهما تطورت القوة ومهما بلغت، فالمتواصلون العجزة الذين لا يعدون القوة متمردون على نظام السماء مخالفون لأمر خالق السماوات والأرض، فليحذر الذين يخالفون على أمره. ومن نوار في القرآن وجده جامعا بين الأمرين الأمر بالقوة والتقدم مع المحافظة على الآداب الروحية. ونحن دائما نضرب بعض الأمثال، اقرأوا آيتين من سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فإلى آخر الآيتين. هذا وقت امتحان السلاح المسلح والرؤوس تنزل عن الأعناق، وفي هذا الوقت الحرج نظام السماء والقرآن العظيم يدبر الخطة العسكرية على أبناء الوجود في الوقت الذي يحافظ فيه على الاتصال بخالق هذا الكون وتربية الروح في أدب سماوي من آداب السماء وهو الصلاة في الجماعة. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله فاثبتوا تعليم عسكري سماوي يمر به خالق السماوات والأرض للصمود في الميدان في خطوط النار الأمامية. وفي هذا الوقت الطن يقول الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا هكذا فليكن المؤمن قويا في جميع الميادين محافظا على آدابه الروحية متقيا بربه قيلة روحية، لأن الروح المهيبة على ضوء التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة ليس فيها وجة على البشر. ما أنتجته الحضارة الغربية من المنافع وما جنته من المدار نضرب له في المناسبات مثلا يصير به المعقول كالمحسوس. مثال ذلك هو أن رجلا بعيدا من الإمام منقطعا في اخر رمق من الهوى وجد ماء عيدا زلالا بؤسا من قاتلا بساتا فحاله معها والسم القاتل والماء العيد الزلال حاله لا بد ان تكون واحده من اربع حالات اما ان يشربهما معها وان كذبهما معها لن ينتفع بالماء الزلال لان السم الفتاك يقتله وان تركهما معها انقطع عن الركب ومات في الطريق وان كذب السم وترك الماء فهذا رجل احمق وهو لا يبين ما بها من باب وان كان رجلا عاقلا كذب الماء وترك السم فالحضاره الارضيه فيها ماء حج زلال وفيها سم فاتك قتال اما ما فيها من الماء الزلال وهو ما انتجته من القوه الماديه والقوه التنظيميه في جميع موادين الحياه واما ما فيها من السم فاتك قتال هو التمرد على نيران السماء والطغيان والاجهاد بحارق هذا الكون جل وعلا والاهلاك الكلي في الاداب الروحيه السماويه فعلينا معاشر المؤمنين ان نتنبه بهذا ونفرق بين السم والماء ونقول من الحضارات الارضيه ما استطعنا من قوتها الماديه ونجتنب كل التجنب ونتباعد كل البعد عن سميها الفتاك القتاك مما جنته من التمرد على نظام السماء ومعصيه خالقها والكون والانحطاط الخلقي وضياع الاخلاق والسنن الروحيه الانسانيه وهو الذي يؤسف كل الاسف ان اغلب الا من شاء الله من يحركون الدفات ربما اخذوا منها بارها من الانحطاط الخلقي والجهد في الاسلام وقد تسلمت لله وعدم صله السماء بالارض في الوقت الذي هم فيه يهلكون كل الاهلاك مما هي الجهلان ومنافعها الدنيوية فحسب القضية ولله بالله ما أحسن الدين والدنيا هي اجتمعها وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فعلى المسلم أن يفرق بين ما يضر وما ينفع يفرق بين دار الحضارة الأرضية ونافعها ويستفيد من نافعها من القوة المادية والتنظيمية ويحرر كل الحذر من دارها من الانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء ومعصية خالق هذا الكون لأن الإنسان في هذه الدنيا إذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه وجعل له فيهما النور وأبدعه من غرائب صنعه وعجائبه ما يظهر العقول من خسر صلته بالله خسر كل شيء ولم يبق له في الدنيا شيء وعلى المسلمين أن يحافظوا على تراثهم الروحي وآدابهم السماوية من طاعة خالقها والكون في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالمادة والقوة ونحن نبين لإخواننا مرارا أن دين الإسلام يأمر بالمحافظة على التعاليم السماوية والآداب الروحية ويأمر بالتقدم الدنيوي في جميع الميادين حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي انتجت عقول كفارة بدرا وكذلك كان سيد البشر مربيها لأبحى الخلق ومضيء الطريق له نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل انتم تعلمون في التاريخ انه لما حصله الاحزاب في غزوة الخندق ذلك الحصار العسكري التاريخي العظيم المنصوص في قوله إن جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإن جاءت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا جبالا شديدا لما وقع هذا قال له سلمان الفارسي رضي الله عنه كنا إذا قفنا خندقنا فالخندق خطة عسكرية العقول التي ابتكرتها عقول فارس وهم نجوم يعبدون النار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الخطة العسكرية نجسة مقيرة لأن العقول التي ابتكرتها عقول كفرة لا بل أخذ الخطة الكافرية التي نبدأها من الكفار واستعان بها في الدنيا وهو مرض ربه فيما بينه وبين الله متمسك بالآداب السماوية والتقوية الروحية. وكذلك لما تكاربت عليه قوة الشر واضطر إلى أن يخرج من وطنه مهاجرا إلى هذه المدينة حرسها الله والناس كلهم حرب عليه واضطر إلى أن يكيده وصاحبه الصديق رضي الله عنه إلى أن يدخل في غار خوف من المشركين كما بينه الله في سورة براءة إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وجد رجلا كافرا يسمى عبد الله بن الوريد الدعلي ولكنه عنده قبرة دنيوية هو خبير دنيوي كافر يعرف الطرق والطرق المعهودة بين مكة والمدينة جعل الكفار عليها الرصد والعيون لا تلقها روحه خسر هذا الخبير الكافر عبد الله بن الوليد الدعلي يعلم طرقا غير معهودة فاحد به إلى جهة البحر وجاء به من طرق غير معهودة